قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العقيقة. قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبد بن دينار عن عطاء عن حبيبة بنت ميسرة عن أم كرز الكعبية رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. قال أبو داود: سمعت أحمد قال: مكافئتان أي مستويتان أو مقاربتان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيقول الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى: باب في العقيقة. لما ذكر الإمام أبو داود رحمه الله الأضاحي والكتاب كتاب الأضاحي، ألحق به العقيقة وجعلها ضمن ذلك الكتاب ملحقة به، وإن كانت ليست هي داخلة في الكتاب ولكن لها تعلق بالكتاب، من جهة أن الرحلة أنها قربة تكون في أيام معينة، فكذلك أيضا العقيقة هي مشروعة وتكون بمناسبة معينة وبحالة معينة، وألحقها بهذا الكتاب، ألحق هذا الباب الذي هو باب في العقيقة بكتاب الفرائض بكتاب الأضاحي، ولم يخصص لها كتابا اكتفاء بإلحاقها بما يشبهها ويماثلها في الجملة.
العقيقة اشتقاقها أصلها
إلا أنها من العق وهو القطع، وذلك أن العقيقة يعني تذبح وتقطع رقبتها أو يقطع مكان أمكنة الذبح منها من أجل شكر الله عز وجل على نعمة بالمولود أو المولودة. والعقيقة هي النسيكة التي تذبح عن المولود عندما يولد، وهي شكر الله عز وجل على النعمة في رزق يكون له رزق هذا المولود، فهي من الشكر لله عز وجل على هذه النعمة التي هي نعمة الولد. ولما كان هناك تفاوت بين الذكور والإناث، وأن الذكر له تميز على الأنثى، جعلت العقيقة وشكر الله عز وجل على هذه النعمة ضعف العقيقة التي تكون للأنثى، فصار للغلام شاتين، فصار للغلام شاتان، وصار للجارية شاة واحدة. وهذا أو هذه المسألة هي إحدى المسائل الخمس التي تكون النساء على النصف من الرجال فيها، النساء على النصف من الرجال، وهي مسألة العقيقة هذه، ومسألة الدية، ومسألة الميراث، ومسألة الشهادة، ومسألة العتق. هذه خمس مسائل النساء فيها على النصف من الرجال. في الميراث للذكر من الحضنتين، يعني هذا فيما يتعلق بالبنين، وفي الأخوة للأشقة والأخوة للأب، فإن للذكر من الحضنتين. وبالنسبة للعقيقة عن الغلام يعني شاتان، وعن الجارية شات. وبالدية المرأة على نصف من الرجل، نصف دية المرأة نصف دية الرجل. وفي الشهادة شهادة الرجل تعدل شهادة امرأتين كما جاء في آية الدين في آخر سورة البقرة. وعتق الرجل، عتق رجل أو عتق ذكر يكون فيه فكاك معتقه من النار، وإذا أتق جاريتين كانت فكاكه من النار، كانت فكاكه من النار كما جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم.
والراجح في حكمها،
بعض أهل العلم يقول أنها واجبة، بعض أهل العلم يقول أنها واجبة، والله منه يقول أنها أنها من السنن المتحبب. والإنسان الذي يقدر على ذلك لا ينبغي له أن يتأخر أو يتهاون في ذلك، والذي لا يستطيع لا يكلف الله نفسا الا وسعها.
بالنسبه من جاءه غلام ذكر يستطيع على الواحده ولا يستطيع على الثنتين، هل له ذلك؟
يمكن ان ينتظر الى ان يستطيع الاثنتين. ما ينبغي ان يستدين اذا كان له وفاء، يعني اذا كان يدرحها بعد في يوم سابع وفي ذلك الوقت ما عنده نقود والنقود تكون عنده بعد شهر او بعد شهرين، ماذا لك بذلك؟ لا يذبح الاثنتين مع بعض، يذبح الاثنتين مع بعض. وعلى هذا فان الحقيقه جاءت على تمييز الذكور على الاناث، وذلك ان النعمه بالذكور هي في الغالب وفي الاصل ان الذكور يتميزون على الاناث، فصارت الحقيقه في حقهم وشكر الله عز وجل على النعمه في حقهم يكون اكثر ويكون اعظم. ولهذا جاء في الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك حديث ام كل الجعبيه رضي الله عنها الذي اورده المصنف انه عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجاريه شات. قوله مكافئتان جاء تفسيرها في بعض الاحاديث مثلان، يعني متماثلتان متقاربتان، ومتكافئتان بمعنى متساويتين متماثلتين، وجاء توضيح ذلك في بعض الروايات وهما مثلان، يعني كل واحده مثل الاخرى متماثلتان متشابهتان متقاربتان.
قال حدثنا مسدد،
مسدد بن مصرحب البصري ثقة، أخرجه البخاري وأبو داود والترمذي والنسائي.
عن سفيان،
عن سفيان وهو بن عيينة المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عمرو بن دينار،
عن عمرو بن دينار المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن عطاء،
عن عطاء بن أبي رباح المكي ثقة، أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حبيبة بنت ميسرة،
عن حبيبة بنت ميسرة وهي مقبولة، أخرج لها أخرجها أبو داود والنسائي.
عن أم كرد الكعبية،
عن أم كرد الكعبية رضي الله عنها وهي صحابية أخرج حديثها
أصحاب السنة،
أخرج حديثها أصحاب السنة الأربعة.
قال أبو داود سمعت أحمد
يقول
قال مكافئتان،
أحمد هو أحمد بن حنبل الإمام، أحمد بن حنبل، أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني الفقيه المشهور أحد أصحاب المذاهب الأربعة المشهورة، أحمد أهل السنة وحديثه أخرجه أصحاب السنة الستة.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد عن أبيه عن سباع بن ثابت عن أم كرز رضي الله عنها أنها قالت سمعت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول أقر الطير على مكناتها. قالت وسمعته يقول عن الغلام شاتان وعن الجارية شاه لا يضركم أذكرانا كن أم إناثا.
ثم أرد أبو داود حديث كرز من طريق أخرى، وفيه ما في الذي قبله أن الغلام عنه يكون عنه شاتان والجارية شات واحدة، وفيه أنه يعني يمكن يكون ذكرانا وإناثا، وفي هذا بيان أن الشات لفظ يطلق على الذكور والإناث، يطلق على الذكور والإناث وليس خاصا بالإناث، لأن قال لا يضركم يعني يكون ذكرانا وإناثا، يعني في تفسير الشات وبيان المراد بالشات وأنه لا بأس بهذا ولا بهذا، وأنه لا فرق بين الذكر والأنثى في ذلك، وأنه لا بأس به. وفي أوله إيش قال؟
أقر الطير على مكناتها،
أقر الطير على مكناتها، يعني هذا فيه إشارة إلى ما كانوا يفعلونه في الجاهلية من أن الواحد منهم إذا أراد أن سفرا فإنه يزجر الطير ويحركه إذا رآه في مكانه يزجره حتى يطير، فإذا طار نظر هل يروح إلى جهة اليمين فيقدم على السفر، وإن رآه راح إلى جهة الشمال أحجم عن السفر. الرسول صلى الله عليه وسلم أرشد إلى أن الطير لا تزجر من أجل أن تطير حتى يتبين أن الإنسان يسافر أو لا يسافر أو يقدم على عمل من الأعمال أو يحجم، وإنما هذا من أعمال الجاهلية التي أطلها الإسلام، فالطير تقر على مكناتها يعني الأماكن التي هي مستقرة فيها لا تزعج ولا تدعى يعني تدعى من أجل أنها تطير وتتحرك من مكانها ليتبين هل تذهب إلى جهة اليمين فيقدم الإنسان أو إلى جهة الشمال فيحجم كما يفعل الجاهلية، هذا شيء أبطل الإسلام ومنعه الإسلام. يعني فلا يعني تنفر الطير ويحرك من مكانه من أجل أن يتبين هل الإنسان يقدم أو يحجم، فإن الطيور وحركات الطيور وانتقال الطيور هذا لا علاقة له لا ينبغي لا يجوز أن يعلق عليه شيء، والإنسان يقدم على السفر أو يحجم على حسب ما يرى المصلحة له دون أن يكون مبنيا على مثل هذه الأعمال الجاهلية التي أبطلها الإسلام.
قال حدثنا مسدد عن سفيان عن عبيد الله بن أبي يزيد.
عبيد الله بن أبي يزيد هو ثقة خبير
الحديث. نعم.
ثقة خبير الحديث الستة.
عن أبيه.
عن أبيه وهو إلى صحابي وقيل تابعي من ثقات التابعين أخرج له.
أبو داود الترمذي بن ماجه.
أبو داود الترمذي بن ماجه.
عن سباع بن ثابت.
عن سباع بن ثابت وهو صحابي.
قيل صحابي
قيل صحابي.
نعم وقيل تابعي ثقة أخرجه أصحاب السنة.
قيل صحابي وقيل تابعي ثقة أخرجه أصحاب السنة.
عن أم الكرد.
عن أم الكرد وقد مر ذكرها.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد بن زيد عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم الكرد رضي الله عنها أنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه. قال أبو داود هذا هو الحديث وحديث سفيان وهم.
ثم ورد أبو داود حديث أم كرد رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن الغلام شاتان مثلان، وهذا فيه بيان المكافأة أو التكافؤ فيما مضى أو التساوي، يعني أن المقصود لذلك أنهما متماثلتان مثلان يعني متماثلتان، عن الغلام شاتان متماثلتان.
نعم عن الغلام شاتان مثلان وعن الجارية شاه.
عن الغلام شاتان مثلان أي متماثلتان وعن الجارية شاه هو مثل الذي قبله. قال أبو داود هذا هو الحديث، يعني ان هذه الروايه التي فيها عبيد الله بن ابي يزيد يروي عن ام كرز بدون واسطه هذه هي الصحيحه، والثانيه وهم التي مرت في روايه سفيان المتقدمه وفيها عن عبيد الله بن ابي يزيد عن ابيه عن ام كرز عن ابيه عن سباع بن ثابت، فان قال هذه وهم أي ذكر أبيه.
قال حدثنا مسدد عن حماد بن زيد.
حماد بن زيد ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة.
عن عبيد الله بن أبي يزيد عن سباع بن ثابت عن أم كرد
وقد مر ذكرهم. وإذا كان ثابت أن أباه روى عن سباع فإنه يمكن أن يكون الحديث جاء من طريقين، من طريق عالية ومن طريق نازلة، من طريق عالية ومن طريق نازلة. ومعلوم أنه يحصل أحيانا تحصيل الحديث بطريق نازلة ثم يظهر به بطريق عالية ويروى على الوجهين، فيكون لا يعني لا تفاوت بينهما ولا اختلاف بينهما. ولكن أبا داود هنا رجح أن ذكر أبيه وهم وأنه ليس في الإسناد، والمزي لما ذكره في تهذيب الكمال قال عن رجل أن يزيد عن سباع وقيل عن أبيه عن سباع.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن الحسن عن سمرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق رأسه ويدمى. فكان قتادة إذا سئل عن الدم كيف يصنع به قال إذا ذبحت العقيقة أخذت منها صوفة واستقبلت به أوداجها ثم توضع على يافوخ الصبي حتى يسيل على رأسه مثل الخيط ثم يغسل رأسه بعد ويحلق. قال أبو داود وهذا وهم من همام ويدمى. قال أبو داود: خولف همام في هذا الكلام، وهو وهم من همام، وإنما قال يسمى فقال همام يدمى. قال أبو داود: وليس يؤخذ بهذا.
ثم رجع أبو داود حديث سمرة بن جندب رضي الله عنه في قال: الغلام مرتهن رهينة بحقيقته، رهينة بحقيقته، يعني أنه مرهون ومرتهن بحقيقته. وفسر كونه مرتهنا بمعنى أنه لا يشفع أو أن شفاعته لوالده مرتهنة أو مرتبطة بكونه يذبح هذه العقيقة عنه أو يعق عنه، وفسر الارتهان بهذا. ورهينة بمعنى مرهونة، يعني رهينة بمعنى مرهونة المرتهن في عقيقته.
كل غلام رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم السابع،
تذبح عنه يوم السابع، يعني وهذا في بيان أن الأفضل في ذبحها أن يكون يوم في اليوم السابع، اليوم السابع من ولادته. إذا مضى عليه أسبوع ومضت عليه أيام ودارت أيام الأسبوع فيذبح عنه في ذلك الوقت الذي هو اليوم السابع، ويسمى يعني ويسمى في ذلك اليوم اللي هو اليوم السابع. وجاء في رواية همام هذه بدل يسمى يدمى، وقالوا أن هذه وهم، والصواب هو ما رواه غير همام عن قتادة أنه يسمى يعني بدل يدمى. قالوا: والتدنية هذه هو مطلوب إماطة الأذى عنه، وهذا يعني التدنية هذه ما تزيده إلا يعني أذى، ما تزيده إلا أذى. فإذا الحديث فيه يسمى وليس فيه دمى، وهذه وهم. وكان في الجاهلية أنهم كانوا يعني يعملون يعني هذه التدنية أو كونه دمى، فجاء الإسلام ومنع من ذلك، ولكنه جاء بشيء وهو أنه يوضع عليه طيب الزعفران يكون على رأسه كما تأتي في الحديث عند أبي داود أنه يوضع عليه زعفران وهو طيب، فهذا هو المناسب. وأما قضية الدم ووضعه عليه ثم ذكر أن ثم ذكر أبو داود أن قتادة سئل عن التدبية فقال يؤخذ يعني صوفة أو قطعة من الصوف فتوضع إلى قطعة الأوداج، يعني توضع على دم السائل من الأوداج ثم توضع على يافوخة وهو يعني مقدم الرأس وهو المكان الذي يكون فيه لين الرأس ورقة، يعني يحصل على مر الأيام تصلبها حتى تكون مثل الرأس، هذا يقال له يافوخ. والذي إذا لمس الإنسان بأصبعه يجده يعني لين جدا بخلاف بقية الرأس، بخلاف بقية الرأس الوضع عليه حتى يسيل مثل الخير، يعني هذا كان في الجاهلية. وإلا فإن الحديث الذين رواه عن قتادة غير همام بن يحيى رواه يسمى، وهذا هو المناسب. والتسمية في اليوم السابع جاء فيها الحديث، جاء في هذا الحديث، ولكنه جاءت التسمية قبل ذلك في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم، ولد الليلة لي غلام وسميته باسم أبي إبراهيم. هذا يدلنا على أمر في ذلك واسع، وأنه يمكن أن يسمى في اليوم السابع، ويمكن أن يسمى قبله، ويمكن أن يسمى قبله، ولا يتعين التسمية أو لا تتعين التسمية في اليوم السابع. ولعل التنصيص على اليوم السابع لأنه الذي تستقر فيه التسمية، أو يعني إذا كان الإنسان عنده تردد ولأي شيء يسميه يكون عنده فرصة يعني يختار اسم مناسبا فيثبت في ذلك الوقت. وأما كونه لا يسمى إلا في ذلك الوقت فقد جاء في السنة ما يدل على أنه يسمى قبل ذلك الوقت، ولا يتعين تكون التسمية في ذلك اليوم الذي هو اليوم السابع. وأبو داود رحمه الله ذكر أن هذا وهم من همام الذي هو يدمى، وأنما الصواب هو يسمى كما جاء ذلك في الروايات الأخرى حرر همام.
قال حدثنا حفص بن عمر النمري.
حفص بن عمر النمري ثقة أخرجه البخاري وأبو داود والنسائي.
عن همام.
عن همام بن يحيى العوري وهو ثقة.
ثقة
ربما 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 أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن قتادة.
عن قتادة من بيعان السدوسي البصري ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن الحسن.
عن الحسن بن أبي الحسن البصري وهو ثقة أخرجه أصحاب الكتب الستة.
عن سمرة.
عن سمرة من جندي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. وهذا الحديث هو الذي حصل فيه سماع يعني سماع الحسن من سمرة. هذا الحديث لأن سماع الحسن من سمرة في ذات تقوى قيل أنه سمع منه مطلقا وقيل سمع منه لم يسمع منه مطلقا وقيل سمع حديث العقيقة دون غيره. وهذا هو الذي يعني ذكره البخاري وأنه سمعه منه. و فسماع الحسن من ثمرة لحديث العقيقة صحيح وفي غيره خلاف.
كل غلام رهينة بعقيقته
كما ذكرت بعض العلماء فسره بأنه مرهون يعني أن شفاعته لوالده مرتهنة بكونه يعق عنه وأنه إذا لم يعق عنه ما تحصل الشفاعة.
إذن لو مات قبل السابع يعق
ولو مات قبل السابع
ولو سقط سقطا تبين
ولو سقط سقطا يعني ينبغي أن يعق عنه.
تذبح عنه يوم السابع فإن لم يجد أو يستطع
الذي يبدو أنه يعني يستطع أنها تذبح فيما بعد ومعنى أنه إذا جاء المتابع ومضى خلاص أنها سقطت بل هذا هو المستحب في وقت ذبحها. وإن لم يتذكر ذلك وأمكنه أن يذبح فيما بعد يذبح
تقديرها في الأسابيع الرابعة عشر
والله ما ثبت ورد فيها يعني شيء غير ثابت يعني غير ثابت يعني كلها تقدر بها 14 وإلى مجلس صار 21 يعني ورد فيه حديث ضعيف.
جاءت الأسئلة في من علم أن أباه لم يعق عنه هل يعق بعد ما كبر؟
والله يبدو أنه يعق لأنه يعني ذلك
ويحلق رأسه
وهو إماطة الأذى عنه. يحلق رأسه يعني في اليوم السابع
خاص بالذكر أم يشمل الأنثى؟
لا أدري لكن إماطة الأذى وقضية هنا ذكر الغلام والبنت يعني معلوم أنها مثل ذلك وأنها تشفع ويعق عنها لأن هذا له شاتان وهذه لها شات واحدة. فيبدو والله أعلم من ناحية يعني انه لا فرق وانما ذكر الغلام لان الغالب ان الكلام مع الذكور والا ما ليس معنى ذلك ان البنت يعني لا تشفع وانها لا ترتهن بعقيقتها بل الغلام مرتهن بعقيقته وشاتان وهي مثله لان الحديث ورد في ان العقيقه عن الغلام وعن الجاريه وكون نص على الغلام لا يعني ذلك ان الجاريه لا تكون كذلك وانها لا تكون أهل الشفاعة بل يتشفع كما يشفع الغلام. الذي يبدو ويظهر والله أعلم أن الجارية مثل ذلك وإماطة الأداء ويسمى وكذلك يتسمى ويعق عنها ليس اليوم السابع.
يوم السابع أخونا يقول متى يبدأ حتى نعرف الحساب؟
اليوم الذي حصل فيه الولادة هو اليوم الأول. إذا ولد يوم الجمعة السابع هو يوم الخميس.
أخونا يقول ولد له مولود قبل أذان الفجر بنصف ساعة تشكل هل يحسب ذلك اليوم؟
محسوب طبعا محسوب يعني فجر ذلك اليوم يعني ليلة اليوم واليوم كلها مثلا إجاه يوم الخميس ليلة الخميس يوم الخميس تشكل ذلك اليوم يعني ولد يعني قبل الفجر أو بعد الفجر يوم الجمعة يوم الخميس واليوم السابع أو حصل في الليل ليلة الجمعة لأن ليلة اليوم تابعة لليوم الذي بعده فإذا ولد في الليل يعني ليلة الخميس معناه أنه يعني يوم الأربعاء يعني إذا كان ليلة الجمعة أنه يوم الخميس هو التالي. هو ولد في الليل ولا بنام؟ إذا ولد ليلة الجمعة أو يوم الجمعة فالسابع هو الخميس. السابع هو الخميس لأن يعني الليلة سابعة لليوم، الليلة هي ليلة اليوم الذي بعده.
نعم قال حدثنا ابن المثنى قال حدثنا ابن ابي عدي عن سعيد عن قتاده عن الحسن عن سمره بن جندب رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم قال كل غلام رهينه بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويخلق ويسمى. قال ابو داود ويسمى اصح كذا. قال سلام بن ابي مطيع عن قتاده واياس بن زغفل واشعث عن الحسن قال ويسمى ورواه أشعث عن الحسن عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويسمى.
ثم ورد أبو داود طريقة أخرى وفيه بدل يسمى يسمى وهي التي المعتبرة وهي الصحيحة. وكلمة يسمى وهم من حمام فإنه أرد الطريقة الثانية وبين الذين رووها بيسمى وأن تلك الرواية مقدمة على الرواية التي فيها يسمى فيكون ذلك وهما أو فيكون ذلك وهم.
قال حدثنا ابن المثنى
المثنى هو محمد المثنى الزمن أبو موسى ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة بل هو شيخ لأصحاب كتب الستة
عن ابن أبي عدي
عن ابن أبي عدي محمد بن إبراهيم بن أبي عدي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن سعيد
عن سعيد بن أبي عروبة هو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة
عن قتادة عن الحسن عن سمرة بن جندب
وقد مر ذكرهم.
قال أبو داود ويسمى أصح كذا. قال سلام بن أبي مطيع عن قتادة
وسلام بن أبي مطيع ثقة
ثقة وفي رواية عن قتادة ضعف
ثقة وفي رواية عن قتادة ضعف أخرج حديثه
أصحاب الكتب إلا أبا داود فأخرج له في المسائل
أخرج له أصحاب الكتب إلا أبا داود أخرجه في المسائل.
وإياس بن زغفل وأشعث عن الحسن
إياس بن
زغفل
زغفل
نعم
أخرج له
ثقة أبو داود
ثقة أخرج له أبو داود
وأشعث
أشعث هذا يحتمل عدد لا أدري من المراد لأنه هنا ذكر الشيخ والحسن والذين يرون عن الحسن وهم يسمى أشعث عدد منهم أشعث بن ثوار وأشعث بن عبد الملك الحمراني فلا ندري أيهم.
قال حدثنا الحسن بن علي قال حدثنا عبد الرزاق قال حدثنا هشام بن حسان عن حفصة بنت سيرين عن الرباط عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميقوا عنه الأذى. مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما وأميقوا عنه الأذى.
حديث
سلمان بن عامر الضبي
حديث سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أورد أبو داود سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه أنه قال مع الغلام عقيقة يعني أنه يكون عليه أو عنه عقيقة يعني مثل ما مر عن الغلام شاتان مكافئتان وعن جارية شات وكذلك في حديث سمرة الغلام رفع عنه بحقيقته هنا مع الغلام عقيقة يعني أنه يشفع في حقه أو يجب في حقه عقيقة. نعم
مع الغلام عقيقة فأهريقوا عنه دما
فأهريقوا عنه دما فأهريقوا عنه دما يعني له العقيقة. وبيان ذلك جاء لأن الغلام له شاتان وجارية شات واحدة.
وأميقوا عنه الأذى
وأميقوا عنه الأذى بحلق رأسه وبإزالة كل شيء يكون بسبب الولادة ومن آثار الولادة يعني مما يعلق في جسده فإنه يماط عنه الأذى ومن ذلك حلق رأسه.
قال حدثنا الحسن بن علي
حسن بن علي الحلواني قطع فجر أصحابه في الستة إلا نتائج
عن عبد الرزاق
عبد الرزاق بن همام الصنعاني اليماني ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن هشام بن حسان.
عن هشام بن حسان وهو ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن حفصة بنت سيرين.
عن حفصة بنت سيرين وهي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة.
عن الرباب.
عن الرباب وهي بنت صليع الضبية.
نعم.
أخرج لها.
مقبولة.
وهي مقبولة أخرج لها.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
البخاري تعليقا وأصحاب السنة.
عن سلمان بن عامر الضبي.
عن سلمان بن عامر الضبي رضي الله عنه وحديثه.
أخرج البخاري وأصحاب السنة.
أخرج حديث البخاري وأصحاب السنة.
قال حدثنا يحيى بن خلف قال حدثنا عبد الأعلى قال حدثنا هشام عن الحسن أنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس.
ثم أرد هذا الأثر عن الحسن.
نعم.
الحسن وأنه كان يقول إماطة الأذى حلق الرأس وعن يطعن الأذى يعني يحلق رأسه. وهذا تفسير من الحسن لإماطة الأذى وهو مقطوع لأنه متن انتهى إلى التابعي هو الحسن بن أبي الحسن البصري.
قال حدثنا يحيى بن خلف.
يحيى بن خلف ثقة أخرج له.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
صدوق أخرج له مسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه.
عن عبد الأعلى.
عن عبد الأعلى بن عبد الأعلى وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن هشام عن الحسن.
عن هشام وهو هشام بن حسان مرة ذكره والحسن مرة ذكره.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عبد الله بن عمرو قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا أيوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عق عن الحسن والحسين شبشا شبشا.
ثم أرد أبو داود حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين شبشا شبشا يعني ظاهره أن كل واحد عنه كبش لكن الذي ثبت أنه عق عنه كبشين عن كل واحد منه كبشين وعلى هذا وهذا مطابق لما جاء عنه صلى الله عليه وسلم من أن الغلام يعني عنه شاتان مثلان والجارية شات فيعني جاء عن ابن عباس شاتان عن كل واحد منهما وجاء يعني كبشا كبشا يعني كبشين عن كل واحد منهما وجاء كبشا عن كل واحد منهما فيكون رواية الكبشين أن العقى عن الحسن عن كل من الحسن حسين بكبشين كل منهما بكبشين هي الراجحة وهي المقدمة وتكون يعني هذه شاذة وهي صحيحة ولكنها شاذة والصحيح هو أنه كبشان وهو مطابق للروايات الأخرى التي فيها توجيهه صلى الله عليه وسلم وإرشاده بأنه يعق عن الغلام يذبح عنه شاتان وعن جارية شاة واحدة.
قال حدثنا أبو معمر
القضية كما هو معلوم متعلقة في موضوع واحد وإما هذا وإما هذا إما كبشين وإما كبش إما كبشين وإما كبش ليست القصة متعددة أو الأمر يعني يقبل التعدد وإنما هذا فيه أن فيه يعني صحيح وفيه أصح فيكون الأصح والمقدم والراجح هو أنه أن العقى حصل بشاتين وليس بشات واحدة.
قال حدثنا أبو معمر عبد الله بن عمرو
هو ابن أبي الحجاج المقعد وهو ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عبد الوارث
عن عبد الوارث بن سعيد العنبري ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن أيوب
عن أيوب بن أبي تنين السختياني ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن عكرمة
عن عكرمة مولى بن عباس ثقة أخرج له أصحاب كتب الستة.
عن ابن عباس
عبد الله بن عباس بن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم واحد العباد له الأربعة من الصحابة واحد السبع المعروفين بكثرة الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم.
من الذي يتولى الحقيقة؟
يتولى فأبوه الأب هو الذي يتولاه لكن يجوز أن غيره يتولاها لأن النبي صلى الله عليه وسلم عق عن الحسن والحسين وهو أبوهما ولكن علي هو يعني الأصل أنه هو الذي يتولاه ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عق عنهما وهو أبوهما جدهما وهما من أبنائه ولكن الذي عليه الحقيقة هو الأب فدل هذا على أنه يمكن أن غير الأب يقوم مقامه يمكن أن غير الأب يقوم مقامه لأن النبي صلى الله عليه وسلم مقام علي رضي الله عنه في العقل عن الحسن والحسين.
ماذا يفعل بلحم العقيقة؟
الذي يبدو الذي يبدو أنه يؤكل منه ويتصدق منه وسواء وزع مطبوخا أو نيئا لا بأس بذلك، كل هذا سائل.
هذا الأخ يقول عندنا فريقان، منهم من يرى أن الوليمة في العقيقة ودعوة الناس هذا من البدع.
إيش الدليل أنها من البدع؟ ما في شيء يدل على أن هذا مبتدع، لا بأس به. كون الإنسان يعني يعق ويدعو ناس ويطعمهم فيتصدق، لا بأس، سواء أطعمهم أو 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 جمعهم وأكلوا، يعني كون من البدع ما ليس بصحيح، ليس بصحيح، بل هذا سائر وهذا سائر. والأصل أن كل أنه سواء ذبح اللحم ودعي له من يستحقه من الفقراء والمساكين ومن الأقارب، أو وزع على الأقارب وعلى الفقراء والمساكين ولم يطرح منه شيء، كل ذلك سائر. أما قضية أنها تنزع جدولا وكذا فهذا غير ثابت، ما جاء ما ثبت في ذلك سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنها توزع أعضاء وتوزع، وإنما يعني يعمل بها كما يعمل بغيرها، يعمل بها كما يعمل بغيرها، ويمكن أن تطبخ ويأتي الناس ويأكلون اللحم، ويمكن أن يوزع، وكذلك الأضحية مثل الأضحية، الإنسان يمكن أن يطبخ اللحم ويدعو فقراء المساكين ويأكلهم، ويمكن أن يعطيهم لحم يطبخونهم في بيوتهم، كل ذلك سائر ولا بدعة لا في هذا ولا في هذا.
وإذا أكلها كلها تجزي،
والله يعني ما ينبغي أن يأكلها كلها، ينبغي شكر الله عز وجل على أن فس يأكل لحم وحده ولا يعطيه أحد، لأن الشكر يتطلب يعني إعطاء من يستحق.
يقول أخونا عندنا عادة وهي نوزع من لحوم العقيقة في المسجد على المصلين، فهل هذا الفعل صحيح؟
كيف يدعو لحوم يعني يطلقوا يجيبوا بلا كذا، يعني يجعل عليهم في بيوتهم، ليس يجعل عليهم في بيوتهم ولا يجعل في المسجد، والمسجد إذا كان يعني ني ولا كذا يمكن عرضه أن يسقط من الدم ولا كذا، ما يصح إحضاره في المسجد.
قال حدثنا القعنبي قال حدثنا داود بن قيس عن عمرو بن شعيب أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال حا. وحدثنا محمد بن سليمان الأنباري قال حدثنا عبد الملك يعني بن عمرو عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه رضي الله عن أبيه أراه عن جده رضي الله عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الاسم، وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة. وسئل عن الفرع فقال والفرع حق، وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغدبا ابن مخاض أو ابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره، وتكفئ إناءك وتوله ناقتك.
ثم أرد أبو داود حديث
عبد الله بن عمرو
حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أنه قال قال إيش؟
سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العقيقة فقال لا أحب لا يحب الله العقوق.
سئل رسول الله صلى الله عن العقيقة فقال لا يحب الله العقوق، كأنه كره الإثم، لأنه يعني فيه يعني هذا المعنى الذي هو العقوق، أو الإشارة إلى هذا المعنى الذي هو العقوق، ولكنه جاء في كلامه صلى الله عليه وسلم كما مر في الحديث عن غلام
كل غلام مرتهن
بعقيقته، كل غلام مرتهن بعقيقته، ومعنى ذلك أنه سائر، ولكن كونه يطلق عليه نسيكة يعني هذا هو الأولى، وهذا سائر الذي في العقيقة هو الذي اشتهر به، ولهذا كان يأتي به في كتب الفقه وفي كتب الحديث، ولا يؤتى بنسيكة لأن النسيكة يعني لفظ عام يشمل الأضاحي ويشمل الهدي، كلها يجعلها نسك وكلها أنساك، ولكن العقيقة هي التي تميزها، هي التي تميزت بها. يعني هنا قضية المادة والشيء الذي يشاركها يعني الاسم الذي هو العقوق هو الذي كلها من أجله، وإلا فإنه قد جاء على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم تسميتها بالعقيقة كما مر في بعض الأحاديث.
كأنه كره الاسم وقال من ولد له ولد فأحب أن ينسك عنه فلينسك، عن الغلام شاتان مكافئتان وعن الجارية شاة.
من حب من ولد له ولد فأحب أن ينفق، وهذا الذي يشعر بعدم الوجود، من ولد له ولد فأحب أن ينفق فلينفق عن الغلام شاتان وعن الجارية شاة.
وسئل عن الفرع قال والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغذبا ابن مفاضن وابن لبون فتعطيه أرملة أو تحمل عليه في سبيل الله خير من أن تذبحه فيلزق لحمه بوبره وتكفي إناءك وتوليها ناقتك.
وسئل عن الفرع، والفرع هو أول نفاس السائمة، وكان في الجاهلية يفعلونه، وجاء الإسلام وأقره ثم بعد ذلك نسك، وكان يفعلونه لطواغيتهم في الجاهلية، فجاء الإسلام وأقره ويكون قربة لله عز وجل، ولكنه جاء بعد ذلك ما يدل على أنه لا فرع ولا عتيرة في الإسلام. هل أبو داود إشكال والفرع؟
والفرع حق وأن تتركوه حتى يكون بكرا شغذبا.
والفرع حق وأن تتركوه، يعني هذا الذي هو نتاج السائمة ونتاج الدابة، حتى تتركوه حتى يكون بكرا شغذبا. وقيل أن الصحيح فيه زغربة بالزاي،
زخربة
نعم، زخربة بالخاء، زخربة العظيم. قال وأن تتركوه حتى يكون بكرا يعني عظيما خير من أن تذبحوه وهو لحمه رقيق ويلصق بوبره، وإذا فعلتم ذلك يترتب عليه أن أمه يصيبها وله عليه ويصيب لها إزعاج، ثم بعد ذلك تكفئون الإناء هو الذي يحلب به، لأنه إذا كان الولد موجودا فيتدر له والناس ترضعه ويأخذ الناس من لبنها فيكون في ذلك فائدا لهم، وهي أنهم يستمروا في الحلب، فكونهم يتركونه ويغذونه ويأخذون من لبنها ومن حليبها ما يحتاجون إليه مع ما فضل عن حاجة ولدها، ويكون بكرا عظيما يعطى لأرملة أو لمن هو فقير محتاج إليه أو يحمل عليه في سبيل الله، خير من أن يذبح في أول الأمر فيترتب عليه أن ذحم يعني لا يكون جيدا ولا يكون ثمينا ونفيسا، وأيضا من ناحية أن أمه يصير لها إزعاج، ومن ناحية أيضا أن الحليب الذي يكون بسبب الولد وبسبب جرها من أجل ولدها قد يحصل فيه نضوب ويحصل فيه ذهاب فلا يستفيد الناس، وهذا مقصود من قوله إكفاء الإناء أي الذي يحلب به.
شغذبا ابن مصابن أو ابن لبون،
شغذبا ابن مصابن الذي له سنة، وابن لبون الذي له سنتان، ابن مصابن الذي أكمل سنة وابن لبون الذي أكمل سنتين.
قال حدثنا القعنبي،
القعنبي عبد الله مثلا من القعنب ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة إلا ابن ماجه،
عن داود بن قيس،
عن داود بن قيس هو ثقة أخرج له
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنن،
عن عمرو بن شعيب،
عن عمرو بن شعيب وهو عمرو بن شعيب بن محمد بن عبد الله بن عمرو العاص، وهو صدوق أخرج حديثه البخاري في جزء القراءة وأصحاب السنن،
أن النبي صلى الله عليه وسلم،
أن النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى هذا يكون مرسل، يعني هنا كونه بهذا أن النبي عمرو شعيب النبي يكون مرسل.
قال حاوى حدثنا محمد بن سليمان الأنباري،
محمد بن سليمان الأنباري ثقة أخرج حديثه أبو داود، صدوق
نعم،
صدوق على حديث أبو داود،
عن عبد الملك يعني ابن عمرو،
عبد الملك بن عمرو وهو أبو عمرو العقدي وهو ثقة،
نعم
ثقة أخرج أصحاب الكتب الستة،
عن داود عن عمرو بن شعيب عن أبيه،
عن داود الذي مر ذكره، عن عمرو بن شعيب مر ذكره، عن أبيه وهو شعيب بن محمد بن عبد الله وهو صدوق أيضا أخرج له البخاري في خلقه في الأدب المفرد وفي جزء القراءة وأصحاب السنة.
أراه عن جده،
أراه عن جده، يعني أظنه عن جده، أظنه عن جده، يعني هذا غير مجرور فيه كون عن جده، وجده هو الصحابي. وإذا كان إذا كان عن محمد الذي هو والد شعيب، إذا كان عن شعيب الذي هو والد عمر، فإنه يكون أيضا مرسلا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. لكنه جاء في بعض الروايات كونه مسندا ومجزوما به، يعني أنه عن جده الذي هو عبد الله بن عمر.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت قال حدثنا علي بن الحسين قال حدثني أبي قال حدثنا عبد الله بن بريدة قال سمعت أبي بريدة رضي الله عنه يقول كنا في الجاهلية إذا ولد لأحدنا غلام ذبح شاة ولطخ رأسه بدمها، فلما جاء الله بالإسلام كنا نذبح شاة ونحلق رأسه ونلطخه بزعفران.
ثم رجع أبو داود حديث بريدة من عصيبة رضي الله عنه، يعني كانوا في الجاهلية، يعني إذا يعني جاء الغلام وذبحوا له أخذوا الدم ولطخوه برأسه، فلما جاء الإسلام تركوا يعني هذا الذي كان في الجاهلية وصاروا يعني يلطخون رأسه بالزعفران الذي هو نوع من الطيب، الذي هو نوع من الطيب، فكان يعني ذلك يلطخونه بشيء قدر وبشيء يعني مستقدر، وجاء الإسلام فكانوا يلطخونه بشيء محبوب وشيء طيب وشيء له رائحة طيبة.
قال حدثنا أحمد بن محمد بن ثابت.
أحمد بن محمد بن ثابت ثقة أخرج حديثه أبو داود.
عن علي بن الحسين.
عن علي بن الحسين بن واقد وهو صدوق له أوهام أخرج حديثه
مخالف للمفرد ومسلم.
مخالف للمفرد ومسلم.
مقدم
وأصحاب السنة.
عن أبيه.
عن أبيه هو ثقة أخرج له
أوهام.
وثقة له أوهام
البخاري
تعليقا ومسلم وأصحاب السنة.
عن عبد الله بن بريدة.
عن عبد الله بن بريدة بن الحصيب وهو ثقة أخرج له أصحاب الكتب الستة. عن أبيه بريدة بن الحصيب الأسلمي رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم وحديثه أخرجه أصحاب الكتب الستة. انتهى الباب. والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. مسائل تتعلق بالمولود بعد حلق الرأس التصدق بزينته، هل هذا ثابت؟
نعم تصدق وجهه ورقا.
وكذلك الأذان والإقامة، الأذان في اليمنى والإقامة في الإذن اليمنى.
الإقامة ما ثبتت، والأذان يعني جاء يعني في بعض الأحاديث وكان الأذان حسنه في أرواء الغليل وبلغني أنه رجع عنه يعني فيما بعد، وأنه كان يعني يظن أن طريقة أخرى كانت شاهدا ولكنها صارت مماثلة كالطريق الموجودة.
يكون لا أذان ولا إقامة كل بعد،
يعني معناه إذا كان أن الأمر مثل ما قال الشيخ الألباني يكون لا هذا ولا هذا.
أخونا يقول بأن الشيخ الألباني رحمة الله عليه صحح في صحيح الجامع تقييد العقيقة بالسابع أو الرابع عشر أو الحادي والعشرين.
هو في رواية الغليل ذكر الحديث ضعيف.
جاءت الأسئلة بالنسبة العقيقة بالبقرة وبالإبل الناقة.
جاء عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت أنها كانت ترى أنه لا يذبح عنه بدنة وإنما يذبح شاتان عن غلام، والذي يبدو والله أعلم أن البدنة هي أنفس من الشاتين وأكثر من الشاتين وأنفع من الشاتين، والذي يبدو أنه لا بأس بها، وجاء عن بعض الصحابة أنهم فعلوا ذلك فلا بأس بها. واحدة عن الغلام أو عن الجارية، يعني بدنة عن الغلام أو بدنة عن الجارية ما يشترك فيها. نعم طبعا.
نقرأ كلام ابن القيم
ليش
في مسألة الاشتراك في العقيدة. قال ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه تحفة المولود في أحكام المولود: لا يصح الاشتراك فيها أي العقيقة، ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس. هذا
يعني معناه أنه لا يشترك فيها البدنة عن سبعة، بمعنى سبعة أشخاص عندهم سبع بنات فيشتركون في بدنة، أو يعني مثلا ثلاثة أولاد وبنت يكون يعني عنهم بدنا لا يشرك فيها كما يشرك في الأضحية والهدي يعني كما يشركون يعني هي تخالف أي العقيقة تخالف. نعم.
ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس.
نعم ولا يجزئ الرأس إلا عن رأس يعني معناها أنها أن الذبيحة تكون عن شخص ما تكون عن شخصين كالبقرة أو أو الناقة لأنها تكون عن شخصين أو ثلاثة بل الرأس عن رأس رأس من الإبل أو رأس من الغنم عن رأس لكن بالنسبة للغلام يعني رأسان عن رأس بالنسبة للغنم رأسان عن رأس ولكن رأس عن رأس يعني حيث يكون رأس يعني أضعاف الشاتين الذي يجبنه لا بأس
مثله البقر
مثل البقر. نعم.
قال هذا مما تخالف فيه العقيقة الهدي والأضحية
مما تخالف فيه لأن الهدي والأضحية يشترك البقرة عن سبعة والبدن عن سبعة الأضحية والعقيقة والهدي وأما العقيقة ما فيها اشتراك.
قال الخلال في جامعه باب حكم الجزور عن سبعة. قال أخبرني عبد الملك بن عبد الحميد أنه قال لأبي عبد الله فعق جزورا فقال أليس قد عق بجزور؟ قلت يعق بجزور عن سبعة. قال لم أسمع في ذلك بشيء ورأيته لا ينشط بجزور عن سبعة في العقوق
يعني كان اشتراك على سبيل الاشتراك فهنا جاب أليس يعق أليس الأول أليس يعق بجزور
أليس قد عق بجزور؟
أيه.
قلت يعق بجزور عن سبعة
يعني عق بجزور يعني عن شخص عن شخص واحد.
نعم. قلت ابن القيم لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود لما كانت هذه الذبيحة جارية مجرى فداء المولود كان المشروع فيه دما شاملا لتكون نفس فداء نفس وأيضا فلو صح فيها الاشتراك لما حصل المقصود من إراقة الدم عن الولد فإن إراقة الدم تقع عن واحد ويحصل لباقي الأولاد إخراج اللحم فقط والمقصود نفس الإراقة عن الولد وهذا المعنى بعينه هو الذي لحظه من منع الاشتراك في الهدي والأضحية ولكن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أحق وأولى أن تتبع
الهدي والأضحية الهدي والأضحية في الاشتراك
وهو الذي شرع الاشتراك في الهدايا وشرع في العقيقة عن الغلام دمين مستقلين لا يقوم مقامهما جزور ولا بقرة والله أعلم
يعني كلام القيم يعني معناه أنها يعني ان الغلام يعني يكون عنه شاتان لا يقوم مقامهما جزور لكن يعني المقصود انه يعني بالاشتراك يعني لا يقوم مقامها بالاشتراك لانه لو صار الاشتراك يصير الدم عن سبعة اشخاص والإراقة عن سبعة اشخاص والاصل فيها ان يكون الإراقة عن شخص واحد فيعني كلام القيم يعني يبدو انها لا يعني يمنع الأضحية أو العقيقة يعني بالبدنة وإنما يعني يمنع الاشتراك
هل الترتيب مهم بحيث يذبح أولا ثم يحلق الرأس إذا قدم أخر
والله ما أعلم في هذا الشيء أقول ما أعلم في هذا الشيء الأمر في ذلك واسع ما دامنها في اليوم التابع فقدم هذا وأخر هذا ما أعلم شيء بالترتيب
بالنسبة للقتال هل يستعب يوم السابع؟
ما أذكر أقول ما أذكر يعني ما على بالي الآن شيء يجب أن يكون في اليوم السابع
هل العقيقة يجب أن تتوفر فيها شروط الأضحية من السن والسلامة من العلوم؟
نعم أقول لا بد من هذا
يقول من ذبح قبل يوم السابع هل يجزئه؟
ظاهر انه يجزئه يعني ذبح اليوم السابع هو واجب هو مستحب
بالنسبة هنا وأميط وعنه الأذى ذكر صاحب العون قيل بتطهيره عن الأوساخ التي تلطف به عند الولادة، وقيل بالختان.
يعني هذا من التفسيرات.
في استحباب مثلا،
وكما هو معلوم يعني هذه الولادة هذه يمكن تكون قبل الأمثال، ما راح تترك الأمثال. يعني أقول الأشياء التي تتعلق به بعد أثر الولادة ما تترك الأمثال. إيه الأذان الذي هو غير الرأس وغير الختان، وأيضا يعني كذا لفعل الختان بعد كونه ما يكون له في اليوم السابع ما في شيء شيء، ولو كان شيء يعني ما يجب على الاستحباب يعني، وإن الجهد يجوز في الوقت.
جزاكم الله خير، سألتم عن من ذبح بالسن أو بالظهر.
أيوة
الذبيحة
أجل
ميتة. هنا نقل في الفتح كلام فيه قول أنقل الموضع، قال ابن الصلاح بمثل الوثيق، هذا يدل على أنه عليه الصلاة والسلام كان قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك كون الزكاة لا تحصل بالعظم، كون الزكاة لا تحصل بالعظم، فلذلك اقتصر على قوله فعظم.
أما السنة فعظم.
فهنا هذه اللفظة ما تجد شيء، قد قرر كون الزكاة لا تحصل بالعظم. أريد أنه
هذا كلام بن صلاح.
لو كلنا نقول عن العلماء. بس ما فيها نص. هل يفهم من كلام بن صلاح هذا أن من ذبح بظفر
كون الزكاة أنا إيش؟
كون الزكاة لا تحصل بالعظم،
يعني معناها لا تحصل، يعني لا تحصل يعني لأنها لا يجوز أو أنها لا تقع.
قال وأما الظفر قيل نهى عنه لأن الذبح أو نهي عنهما لأن الذبح بها الظفر تعذيب للحيوان ولا يقع به غالبا إلا بالخنق الذي ليس على صورة الذبح.
لا في تشبه بالكفر. لا وهو الذبح يمكن يكون مثل الطير مثل الأشياء الصغيرة دي يمكن أن يحصلها هذا، ولكن الشيء الذي هو مشترك وعام هو قوله من الحبشة هو تشبه بالكفر.
يقول الشيخ
إلا قضية الذبح الظفر يمكن يذبح العصفور والحيوانات الصغيرة الظفر، ويعني ويمكن لكم في تعذيب وأنا لكم في تعذيب، لكن الشيء الواضح هو التشبه وقدر مستقر.
يقول الشيخ البسام في كتابه توضيح الأحكام، قال أنه يستثنى من الآلة المحددة السن ودمع العظام كما يستثنى الظفر، فإنها وإن كانت محددة فإنه لا يجوز الذبح بها ولا تحل الذبيحة بها.
على كل مستعجل إذا كان أبو كلام متقدمين في هذا.
قال ونقل قول الشيخ عبد الرحمن السعدي قال الصحيح أن جميع العظام لا تحل الزكاة بها.
تحل
إيه؟
المعنى كميت يعني على هذا. ما جاء هذا؟ قال معقول ما في شيء من هذا في شيء؟ قال في شيء على معقول.
ما ذكر قضية التحريم والجمهور على ذلك أما قضية نفس الفعل حرام ولا يجوز، اما انتم تسالون عن
ما في شيء من هذا
حكم الحكم الذبيحه نفسها.
ايه
شوف الاخوان معهم على ما نقرا فائده اخرى. قال الشيخ الالباني رحمه الله تعالى بعد ان ذكر احاديث في الفرع هذا، وقد افادت هذه الاحاديث مشروعيه الفرع، وهو الذبح اول نتاج على ان يكون لله تعالى، ومشروعيه الذبح في رجب وغيره بدون تمييز وتخصيص لرجب على ما سواه من الأشهر، فلا تعارض بينهما بينها وبين الحديث المتقدم لا فرع ولا عثيرة، لأنه إنما أبطل صلى الله عليه وسلم به الفرع الذي كان أهل الجاهلية يفعلونه بأصنامهم، والعثيرة وهي الذبيحة التي يخصون بها رجبا.
ومرة في الحديث أول حديث عند أبي داود في يعني قال اذبحوا لله في كل شهر وبروا لله وتصدقوا، يعني لما سئل عن العتيرة فكونها في كل شهر خرجت عن كونها رجبية، يعني أنا لا أخص رجب بشيء من ذلك.
فرعون قال النووي معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم سن، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن، انتهى. والحديث فيه بيان أن السن والظفر لا يقع بهما الزكاة بوجه،
لا يقع يعني معناه أنها لا يحصل، يعني ما يحصل الزكاة، معناه أنها تكون بيتا على هالكلام هذا.
وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل بالسن قال لأنه عظم، فكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة.
يعني كلام ذات اليوم المتقدم اللي قال ايش لا تحل، ايش لا تحل ذبيحة به،
فيقع بهما الزكاة بوجه،
لا يقع الزكاة، يقع بهما الزكاة بوجه،
كأن هذا منكر النووي لأنه قال أول شيء انتهى. قال النووي معناه فلا تذبحوا به لأنه يتنجس بالدم، وقد نهيتم عن الاستنجاء بالعظام لئلا يتنجس لكونها زاد إخوانكم من الجن، انتهى. والحديث فيه بيان،
كان كلام
العظيم
المبارك، العظيم البارك.
والحديث فيه بيان أن السن والظهر لا يقع بهما الزكاة بوجه، وفيه دلالة على أن العظم كذلك، لأنه لما علل بالسن قال لأنه عظم، وكل عظم من العظام يجب أن تكون الزكاة به محرمة غير جائزة،
لأنه علله بالعظم.
قال أما الظفر فمدى الحبشة، انتقل إلى نأتي إلى أسئلة في الحجاج. حاج جاء للحج بنية الحج بالإفراد، ولما وصل في أشهر الحج ذي القعدة وصل إلى مكة اعتمر وأكمل عمرته ورجع إلى المدينة، فكيف يكون حجه متمتعا أو مفردا؟
متمتعا ما دام أنه جاء واعتمر في أشهر الحج وهو في سفر الحج، وإنما جاء للمدينة دائرا ثم يرجع إلى مكة فهو متمتع، ولا يستطيع خروجه في المدينة تمتعا، وإنما يسقط لو رجع إلى بلده، لو رجع إلى بلده ثم جاء من جديد يسقط ذلك تمتعا. وأما ما دام أنه اعتمر ولم يرجع إلى بلده فإنه يعتبر متمتعا، وإذا جاء المدينة إن شاء يحرم بعمرة ثانية يتحلل منها ويبقى في مكة حتى يأتي الحج ويحرم يوم ثمانية بالحج، وإن شاء يحرم بالحج من المدينة له ذلك وهو متمتع، لكن كون يحرم عمرة ثانية فيكون عنده عمرتان وحج، وهاتان عمرتان هما العمرتان المشروعتان، بل العمرة لبيت التنعيم التي ترد للناس بين التنعيم وبين مكة بين الحرم بين الكعبة، هذه العمرة هي مشروعة، يكون عنده عمرتان مشروعتان جاء بهما من المواقيت.
يقول رجل اعتمر في شهر في أشهر الحج ثم ذهب إلى جدة أو خارج الحرم، وفي يوم التروية يريد أن يحج، من أين يكون الميقات؟
إذا كان في داخل المواقيت فله أن يحرم من المكان الذي هو فيه، وإن كان يحرم من مكة، وإن كان خرج من المواقيت فلا يجوز له أن يمر بالميقات إلا وقد أحرم.
يقول رجل هذا في الزكاة، رجل يقوم بتربية البقر وتسمينها ثم يقوم بذيعها وعددها دون النصاب، دون النصاب زكاة البقر، فكيف يفرض زكاة؟
ما دام انه يعني هو يعدها للبيع ويتجر بها فتكون زكاتها زكاة عروض التجارة، زكاتها زكاة عروض التجارة، إذا حال عليه الحول يقومها ويزكيها زكاة عروض التجارة.
يقول ما حكم من ذبح وذكر اسم الله ولكن لم تكن لله، انما ذبح لاجل بناء بيت جديد او غير ذلك؟
هو كون الانسان يعني يذبح من اجل بناء بيت جديد اللي يسمونه الوكيرة، يسمونها من اسماء الذبائح والولائم الوكيرة، يعني كون الانسان ذبح امرا سائرا، يعني ما ذبح على ان يضحيه او انه على انه صدقه، وإن ذبحوا على أنه ذبيحة تذبح بهذه المناسبة، وطبعا لا يقال أنه ليس لله وكل شيء لله، أن صلاتي ونسكي خيرا كله، لكن قصده من ذلك والذي دفعه إلى ذلك أو الباعث له على ذلك أن يكون أولى بمناسبة كونه بنى بيتا وأراد أن يطعم الناس أو يعني يدل الناس على بيته